بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ومع عبادهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي شيء من مطلب أمس لا شرحناه ولا طبقناه، سنكمل حتى ندخل في الصورة الثالثة. قال: ثم إنه ربما يجعل قول المحقق عكسا لقول شيخه، ويضعف كلاهما بأن الظاهر تعدد الخيار، وفيه أن قول ابن نماء رحمه الله لا يأبى عن التعدد كما لا يخفى. بالنسبة إلى الصورة الثانية، فيما إذا حدث العيب بعد وجود عيب قديم بعد العقد وبعد القبض وفي زمن الخيار المختص بالمشتري، هنا وقع خلاف بين المحقق، بين ما نسب إلى المحقق وبين المشهور. المشهور ماذا قال؟ قال بأنه في هذه الحالة يجوز له أن يرد، يجوز للمشتري أن يرد، يعني هذا العيب الجديد لم يمنع من الأخذ بالعيب القديم. المحقق ماذا قال؟ قال: نعم، إذا أخذ به في ظرف الخيار، مثلا إذا كان خيار الحيوان للمشتري وحصل العيب الثاني، العيب الحادث في أول يوم من الخيار، فيجوز للمشتري أن يرد في الأول أو الثاني أو الثالث. ولكن إذا ترك وأخذ اليوم الرابع لا يجوز له أن يرد بهذا العيب الحادث. ماذا يفهم من ذلك؟ يفهم بأن المحقق إنما قال بثبوت الخيار للمشتري لا خيار العيب، وإنما خيار الحيوان. الدروس عندما نقل الكلام نقل خلافا بين المحقق وبين أستاذه ابن نمى رضوان الله تعالى عليهما. الشهيد عندما نقل قال بأنه لو حصل العيب، وكان هناك عيب قديم، حصل العيب في زمن خيار المشتري، نعم، كلاهما أم ابن نمى أم المحقق يقول بأنه يجوز له أن يأخذ في ظرف الخيار. إذا انتهى الخيار، المحقق قال ماذا؟ لا يجوز له أن يرد لأنه ظرف الخيار انتهى. ابن نمى ماذا قال؟ قال يجوز، لأنه صحيح أن ظرف الخيار انتهى، ولكن الظرف الذي تحقق فيه الخيار وهو شنو؟ حصول العيب الحادث في زمن خيار المشتري يصدق عليه. صحيح. هذا الشيء الذي نقله من الخلاف بين ابن نمى رضوان الله تعالى عليه وبين تلميذه المحقق. صاحب الجواهر كما تعلمون الشيخ الأنصاري لا يفوت الأمر لصاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال بأن هناك معاكسة بين قول ابن نمى وبين قول المحقق. يعني شنو؟ يعني ما يقوله ابن نمى عكسه يقوله المحقق. كيف؟ قال بأن المحقق يقول إذا حصل العيب الحادث في زمن خيار المشتري يوجد خيار واحد، وهو خيار، مثلا إذا كان خيار الحيوان البائع باع على المشتري حيوانا، ثم تبين أنه كان معيبا بالعيب القديم، ثم حدث فيه عيب في الثلاثة أيام. يقول يجوز له الرد استنادا إلى الخيار، إلى خيار واحد، وهو ماذا؟ خيار الحيوان. المحقق يقول نعم. فلذا إذا انتهى ظرف الثلاثة أيام بعد لا يجوز له أن ماذا؟ أن يرد. ليش؟ لأنه العيب الحادث في هذا الظرف أوجد له ماذا؟ سببا واحدا للرد، وهو خيار الحيوان أو خيار الشرط أو ما شابه ذلك. زين. بخلاف ابن نمى ماذا يقول؟ يقول بأنه هكذا فهم من ذلك صاحب الجواهر، بأن ابن نماء أيضا يقول بانحصار الخيار. يعني لو حدث عيب جديد في هذه الثلاثة أيام يجوز له الرد استنادا إلى سبب واحد، وهو خيار العيب. إذن ليش صار قول ابن نماء عكس قول المحقق؟ المحقق يقول لو حصل عيب حادث في زمن الخيار المختص للمشتري يجوز له الرد لسبب واحد للخيار، وهو الخيار المختص بالمشتري، هسه حيوان أو غير حيوان. ابن نماء يقول لو حدث عيب حادث في زمن الخيار المختص للمشتري يجوز له الرد لسبب واحد، وهو ماذا؟ وهو خيار العيب. زين. ثم بعد أن بين صاحب الجواهر هذه المعاكسة بين القولين أشكل عليهما، قال على أي أساس كل واحد يقول لا يوجد له خيار إلا بسبب واحد؟ فليكن لسببين. يعني إذا حدث عيب في زمن خيار المختص بالمشتري المشتري يجوز له الرد بناء على وابتناء على سببين. الخيار المختص له يجوز له الرد وخيار العيب. لماذا هكذا تخصصونه؟ الشيخ الأنصاري يقول بأن تقريب هذه المعاكسة غير صحيح. ليش؟ لأنه نقبل بأن المحقق حصر الرد فقط بالخيار المختص بالمشتري من دون نظر إلى خيار العيب، ولكن قول ابن نماء لا يأبى التعدد، لا يأبى أن ننسب إلى ابن نماء. صحيح ما صرح، ولكن قوله لا ينافي أن نقول بأنه لو حدث عيب حادث في زمن خيار المشتري يجوز للمشتري أن يرد ابتناء واعتمادا على سببين، خيار المختص بالمشتري وخيار العيب. إذن هذه المعاكسة التي يدعيها صاحب الجواهر غير صحيحة. نعم بالنسبة إلى المحقق يصر على وجود سبب واحد للرد، ولكن بالنسبة إلى قول ابن نماء لا يقول ذلك. والدليل على ذلك أنه لو انتهى زمان خيار المشتري ولكن قد حدث العيب الحادث في ذلك الزمان قال يجوز الأخذ به. يجوز الأخذ به يعني شنو؟ يعني صحيح أنه سبب الخيار المختص للمشتري انتهى، ولكن السبب الثاني وهو الأخذ بخيار العيب لا يزال موجودا. إذن هذا الكلام طبعا ما إلا ربط بكلامنا، ولكن بعد تدري أنه الشيخ الأنصاري يترصد لأقوال صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهما. ثم إنه ربما يجعل قول المحقق عكسا لقول شيخه وهو ابن نماء. قلنا العكسية كيف تقرر، ويضعف كلاهما أيضا صاحب الجواهر بعد أن ادعى هذه الدعوة ضعف دعواهما. ويضعف كلاهما بأن الظاهر تعدد الخيار. لماذا كل واحد ينسبه لسبب واحد؟ لا، في كل مورد هناك سببان للخيار. يقول الشيخ الأنصاري بأن أصل هذا التقريب وهذا التضعيف غير صحيح، وفيه أن قول ابن نما رحمه الله لا يأبى عن التعدد كما لا يخفى. زين. وأما الثالث، مطلبنا الرئيسي من هذا اليوم، وأما الثالث أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار. فالمشهور أنه مانع عن الرد بالعيب السابق، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه. زين. قلنا عندما طرح المسقط الرابع المصنف قال بأنه لو حدث عيب حادث إضافة إلى العيب القديم، يتصور هذا الحدوث على ثلاثة صور: أولا أن يكون بعد العقد وقبل القبض، انتهينا منه، أو أن يكون ماذا؟ بعد العقد وبعد القبض في زمن خيار مختص بالمشتري، هذا ما انتهينا عنه. هذا لا شك ولا ريب بأنه لا يسقط الرد في هاتين الصورتين كما مر مفصلا. هذه الصورة الثالثة التي اليوم نريد أن نبحث فيها، وهي فيما إذا حدث العيب الحادث بعد العقد وبعد القبض وبعد انتهاء خيار المشتري. يقول بأنه هذا العيب الحادث، هذا العيب الجديد، يكون مانعا من الرد بسبب العيب القديم. لو لم يحصل هذا العيب الحادث، نعم، حتى لو بعد فترة من الزمن عرف بأنه عندما اشترى كان معيوبا، يجوز له الرد أو أخذ الأرش. ولكن لأنه حصل عيب بعد هذه الفترة، نعم، ونقصت العين في يده، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يرد وتنحصر في الأرش. ما هي الأدلة؟ الأدلة كما يذكر الآن دليليا، ثم يذهب إلى موضوع آخر ويكمل الأدلة. الدليل الأول الشهرة، الدليل الثاني الإجماع المنقول عن فخر الإسلام والسيد بن زهرة في الغنية، ثالث مرسلة جميل، رابع دليل استدل به العلامة، ويمكن أن نجعل هناك دليل خامس. دليل الشهرة واضح، الإجماع المنقول واضح، وأنتم تعلمون بأن الشهرة لا تفيد شيئا، والإجماع المنقول أيضا لا يمكن أن يكون حجة علينا. إذن يجب علينا أن نذهب إلى ماذا؟ إلى المرسلة، نشوف بأنه ماذا يستفاد منها، أو إلى استدلال العلامة. يقول: لكن قبل لا ندخل في هذا الموضوع ونخوض فيه، يجب علينا أن نعرف بأن هناك فرقا بين العيب القديم الذي بسببه يجوز للمتضرر أن يرد العين ويأخذ تمام الثمن أو يبقيها ويأخذ الأرش، هذا فد قسم من العيب، والعيب الحادث الذي نحن بصدد البحث عنه بأنه يمنع من الرد والأخذ بالعيب السابق. هناك فرق بين العيبين. المراد من العيب هناك بالنسبة إلى أصل العيب الذي يوجب الرد والأخذ بالأرش، نقول المراد منه هو ماذا؟ هو العيب الذي يوجب أرشا،
وكل عيب. ماذا يكون العيب الذي يكون أرشن؟ مثلا تشتري جارية، نعم، على أساس أنها ماذا؟ على أساس أنها صحيحة وسالمة، بعدين يتبين بأنها عرجاء لأنه كانوا مقعديها، إحنا ما شفناها، بعد ما اشتريناها تبين أنها عرجاء. لا شك ولا ريب بأن الثمن، أنا عندما اشتريتها بألف، لا شك ولا ريب الثمن يقسم على جميع أعضائها، لأن الأعضاء بمثابة الجزء، فسوف يتقسط الثمن على جميع هذه الأجزاء. فإذا عيب شيخ عليها قد لا تبرع الساعة، إذا عيب على إذا ورد العيب على جزء من هذه الأجزاء بأن تلفت، ففي هذه الحالة معنى ذلك أنه شنو؟ معنى ذلك أنه أعطى أكثر مما أخذ. المشتري أعطى ألف وأخذ بما يساوي، إذا قلنا بأنه العرج مثلا قيمته 100، أعطى ألف وأخذ 900. فلذا هناك يقولون بأن معنى العيب في العيب القديم، العيب الأول، أخص من العيب الحادث. ليش؟ لأنه المراد منه هو العيب الذي يوجب أرشل فقط. وأما إذا لا، أنا اشتريت لي فد عبد على أساس أنه يعرف الكتابة، اشتريته بألف، ثم عندما وصل إلي تبين أنه لا، ما كان يعرف الكتابة، أنا متوهم. ففي هذه الحالة عدم تعلمه للكتابة، مو عدم تعلمه، كان يعرف ثم نسي، عندما وصل إليه نسى الكتابة. انزين، فلا شك ولا ريب بأنه هنا ممكن أن نسمي هذا نقصا، ولكن يجوز له أن يرد حتى بالعيب الأول. لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا وصف ارتفع عنه، نعم، هذا وصف كمال، وهو ليس بمثابة الأجزاء. شوف هنا النكتة، ليس هو بمثابة الأجزاء بحيث يتقسط الثمن على شيء من وصف الكتابة، حتى إذا فقدت نقول بأنه أعطى أكثر مما أخذ. إذا الكتابة شنو راح يصير دورها؟ دورها أنها تقوي الداعي للمشتري للشراء. خليه أنه يكون داعي أقوى إذا أراد أن يشتري عبدا، وهناك عبدان، عبد يعرف الكتابة وعبد لا يعرف الكتابة. طبعا لا شك ولا ريب إذا عرف بأنه يعرف الكتابة يكون داعي ورغبته للشراء أكثر. زين، فإذا بالنسبة إلى العيب الأول هو خصوص العيب الذي يكون له أرش. متى يكون له أرش؟ إذا كان الثمن يقسط على جميع الأجزاء. هذه النكتة احفظوها لأنه ما موجودة، ممكن أن يلتبس الأمر عليكم. هذا بالنسبة إلى العيب القديم. العيب الحادث، العيب الحادث المراد منه بحسب دعوانا أنه ليس هو خصوص النقص الذي يوجب الأرش، بل حتى إذا كان هناك نقص لا يوجب أرشا فهو اصطلاحا، نعم، أصلا عرفا ممكن أنه لا يسمى اصطلاحا، اصطلاحا لا يسمى نقصا، ولكن مع ذلك يكون مانعا من الرد. إذن تارة يكون العيب الحادث، نعم، يرجع إلى وصف الصحة، نقول لا شك ولا ريب بأنه ماذا يمنع الرد، كما أنه في الأول أيضا كان يمنع الرد وصف الصحة. وأما إذا كان وصف الكمال بالنسبة إلى الثاني الذي لا يوجب أرشا، بالنسبة إلى العيب الحادث يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الرد. نعم، ولكن هناك لا يوجب الرد في العيب الأول، مثل ما مثلنا، مثل ما مثلنا. إذا كان كذلك طبعا المسألة وين ترجع؟ ترجع إلى مرسلة جميل. مرسلة جميل ماذا كانت تقول بالنسبة إلى الثوب الذي اشتراه وظهر بأنه فيه عيب؟ ماذا قال الإمام؟ قال إن كان الثوب قائما بعينه نعم فيرده ويأخذ الثمن، وإن كان قد قطعه أو خاطه أو صدره أو ما شابه ذلك فلا، وإنما يأخذ قيمة العين. نعم هي هاي. بالنسبة إلى وصف الصحة لا شك ولا ريب لم تكن العين قائمة بعينها بالنسبة للعيب الحادث، يعني كانت عورة واشتراها، بعدين في عنده بعد تمام الخيار صارت عرجاء.
نعم.
لا شك ولا ريب بأنه شنو قلت ماليتها، وفي مقابل الأرض العرج هناك أرش. نعم، إذن العين لم تكن قائمة حتى يجوز له أن يرد. بالنسبة إلى وصف الكمال يقولون أيضا لم تكن العين قائمة. نعم، قد نقول ولو هي بظاهرها
قائمة،
بظاهرها قائمة، ولكن لأن نهاية الرواية ماذا تقول؟ وأما إذا قطعه أو خاطه أو صبغه نعم ففي هذه الحالة يسقط الرد، قال يأخذ قيمة العين. فإحنا بقرينة المقابلة، لأنه أنت تعلم صبغ الثوب لم يكن نقصا له أرش يعني مصطلحا، وكذلك قطعه العين أيضا باقية، الصبغ العين باقية وزيادة، الخياطة العين باقية وزيادة. نعم، ولكن مع ذلك جعله مقابلا لماذا؟ لقيام العين. فنفهم بأن المراد من النقص هو ليس خصوص الوصف الراجع إلى الصحة والنقص الذي يوجب أرشاً والنقص الإصطلاحي فقط، بل يشمل كل نقص. لقائل أن يقول إذا كان كذلك، إنزين إذا كان كذلك، إذا سمن اشتريت شات وسمنت، أو تعلم هذا العبد الذي اشتريته تعلم شيئا عندي، أيضا نستطيع أن نقول ماذا؟ بأنه بعد لم تكن قائمة بعينها تغيرت. نقول لا، هذا شيء مسلم بأن الشارع عندما قال بسقوط الرد مراعاة لوضع البائع، فإذا كانت هناك زيادة يجوز له أن يرد غاية ما هناك، المشتري يأخذ. نعم، إذا كان مثلا نعم سمنت يأخذ فرق السمينة والضعيفة التي وقت اشتراها، إذا لا تشمل الزيادة. زين، إذا عرفنا الفرق بين الأمرين، إذا عرفنا الفرق يعني الفرق بين العيب في العيب القديم والعيب الجديد، أن المراد منهم نقص ماذا؟ إذن يشمل نقص الشركة وتبعض الصفقة وما شابه ذلك. مثلا شخصين اشتريا شيئا من بائع ثم تبين أنه معيب، نعم، أحدهما أقر البيع، الثاني أراد أن يرد، رد الشريك المشتري رده لوحده على البائع سوف يكون نقصا. ليش؟ لأن البائع لا يريد أن يكون شريكا مع أحد، هو عندما باعه كان مالكا للكل. الآن الشركة تورد نقصا على هذا البائع، لأنه لا داعي له أن يشارك أحدا، إما أن يبيع بالكل وإما أن يشتري بالكل، هذا نقص. أو لا، شخصان اشتريا 100 كيلو من الحنطة من شخص، ثم تبين أنها نصفها مثلا معي، فأراد أحد الشريكين أن يرد المعيوب من دون الثاني، أيضا هذا هم ضرر الشركة.
صحيح.
أو لا، شخص اشترى شيئا هو هذا 100 كيلو، نعم، وكان 50 كيلو منها صحيحة و50 كيلو معيبة، نعم، طبعا إضافة للعيب القديم.
نعم.
هذا كلامنا بالعيب الحديث الحادث.
نعم.
فأراد أن يرجع فقط المعيب، وهذا راح يكون ضرر. ماذا؟ نقص تبعض الصفقة على البائع. يقولون بأن هذه الأضرار هذه كلها تعتبر نواقص، يعتبر نقص، الشركة نقص، تبعض الصفقة نقص، فهذه الأمور تسقط الرد على ماذا؟ على المشتري بسبب العيب الحادث. طبعا هنا تقدرون تشكلون فد إشكال، بأنهم من حيث المثال الشركة لم يكن عيب حادث ثم يريدون أن يرجع أن أحد الشريكين أن يرجع، نفس الإرجاع بسبب العيب القديم يدخل نقصا على البائع في كلا المثالين. واضح الكلام؟ تارة يشترون شيئا معيبا ثم يحدث عيب آخر، وبسبب هذا العيب الآخر نبحث بأنه يجوز له الرد أم لا يجوز، وتارة لا، هو احنا بعدنا على العيب القديم، غاية ما هناك أخذا بالعيب القديم يكون سببا لتحصيل نقص على البائع. فإذا هذا إذا ما من حيث المثال مو مشكلة، ولكن المثال الأوضح هو مثالنا اللي قلنا به، بأنه أفرض أنه اشترينا لنا فتح حمار طاحونة على أساس أنه يطحن، نعم، من اشتريناه وخلينا عندنا كم يوم، بعد 3 أيام نسى كيف يطحن، زين، هذا العيب الحادث يقولون بأنه سبب لماذا؟ سبب لسقوط الرد، لأنه نقص وإن لم يلزم منه أرشا، ولكن قلنا بأنه العيب الحادث سعته أوسع من العيب الأول. وكذلك العبد إذا اشترى منه ما اشتريناه على أساس أنه كاتب ثم نسي، يقولون بأنه هذا النسيان وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا، يعني لم يكن نقصا، ولكن مع ذلك يكون سببا لسقوط الوالد. زين، إلى أن نوصل إلى استدلال العلامة. يقول: أما الثالث، أعني العيب الحادث في يد المشتري، الثالث يعني الصورة الثالثة في المسقط الرابع. وأما الثالث، أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار، فالمشهور أنه مانع عن الرد بالعيب السابق، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام، المشهور يعني هذا أول دليل الشهرة، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام وفي ظاهر الغنية الإجماع على هذا الدليل الثاني. هسه قبل لا يذكر الدليل الثالث والرابع والخامس، إذا جعلناهم دليل الخامس، يريد أن ينقح لنا المراد من العيب بالنسبة إلى العيب الحادث لا العيب القديم. بس هو بعد ما يذكر العيب القديم، ولكن احنا قلنا حتى نفرق بين العيب القديم وبين العيب الجديد. والمراد بالعيب هنا مجرد النقص، يعني مطلق النقص، لا خصوص ما يوجب الأرش، فيعم عيب الشركة مثل ما مثل، وتبعض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب. ترى الأمثلة تحتاج إلى تصوير، أربع صورتها وقت الشرع.
نعم.
إذا أريدها مرة ثانية هم نكررها يعني يروح وقتنا. إذن العيب بس هنا فقط الإشكال الذي يأتي شنو؟ أنه هذا عيب الشركة وتبعض الصفقة، ليس هو عيب حادث بواسطة الرد بالعيب القديم حدث. هذا الفرق
بالعيب القديم.
أي هذا الفرق، وإحنا مو هذا مدعانا، واضح؟
نعم.
يعني يجب أن يحدث العيب القديم، العيب القديم ثابت، يحدث العيب الجديد ثم يأخذ بالرد.
صحيح.
هذا هو الرد سبب لعيب حادث.
نعم.
فإذا خارج عنه زين. أو اشترى واحد صفقة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة دون الصحيح، راح أما يتوجه تبعض الصفقة على ماذا؟ على البائع. إذن هذا هم من نفس الإشكال يرد فيه العيب، عندما يريد أن يرد بالعيب، بأي عيب يريد أن يرد؟ بالعيب القديم وبعد العيب الحادث، أصلا ماكو عندنا عيب حادث. بالرد يحدث عيب ثاني. ونحوه نسيان العبد، هذا نعم هذا صحيح، ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرح به في القواعد وغيره، ونسيان الدابة الطحنة كما صرح به في جامع المقاصد. مع ما أن ترى هذين الأمور، الشركة وتبعض الصفقة ونسيان الكتابة ونسيان الطحن، هذه نقصان لا تلزم، لا توجب أرشا، لا توجب أرشا. لماذا؟ لأنه قلنا النكتة شنو؟
صفة كمال.
أحسن، صفة كمال، يعني شنو؟ يعني لم يقسط الثمن على جميع أجزائه، مثل صفات الصحة. زين، بعدما نقح لنا هذا رجع إلى ماذا؟ إلى أدلة المسألة، وهو أدلة السقوط. الدليل الثالث يقول: ويمكن الاستدلال على الحكم وهو سقوط الرد في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة. ماذا تقول؟ يقول: فإن قيام العين، وهذا الميزان جعل، إذا كان الثوب قائما بعينه عندما دخله العيب، إذا كان قائما بعينه العيب القديم قائما بعينه يرده ويأخذ تمام الثمن، وأما إذا قصه أو خاطه أو صبغه ففي هذه الحالة ماذا؟ يأخذ قيمة العيب فقط. قيام العين كن نشوف شنو. فإن قيام العين وإن لم ينافي بظاهره مجرد نقص الأوصاف، يعني حتى إذا كان ناقص الوصف يصدق عليهم بأنه ماذا؟ بأنه عيب لم يكن قائما بعينه. إذن يمكن أن يكون العبد كاتبا ثم ينسى الكتابة، ولكن مع ذلك العين قائمة بعينها. هذا شيء مسلم ووجدان، ما أكو أحد ينكره، ولكن كيف نرفع اليد عن هذا الظهور الأولي، هذا الظهور البدوي؟ بقرينة المقابلة في التمثيل، عندما مثل: وأما إذا خاطه، إذا قطعه أو خاطه أو صبغه، هذه الأمور لا، يعني وإن كان نقصا نعم، ولكن لم يكن نقصا اصطلاحيا.
صحيح.
عندما يصبغ الثوب، لأن المشتري سوف يكون شريكا لمن؟ للبائع. والشركة نقص. فلذا الشركة نقص شيء، وكون النقص موجبا للأرش شيء آخر. مع ذلك قال بأنه يسقط الرد. فإذا راح يصير عندنا ظهور بدوي أنه ينحصر النقص بماذا؟ بنقص بالنسبة إلى وصف الصحة. ولا يشمل وصف الكمال، ولكن بقرينة التمثيل نفهم بأنه المراد الذي يغير العين، الذي لا يدع العين قائمة.
سوكا
فأحسن. ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة، فإن قيام العين وإن لم ينافي بظاهره مجرد نقص الأوصاف كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين. يعني هناك بعض الفقهاء قال لكم عندنا مسألة بأنه لو اختلف المشتري والبائع بالنسبة إلى قيمة المبيع، يعني اشترى شيئا على أساس أنه ماذا؟ صحيح وسالم، ثم تبين أنه معيب، أراد أن يرد، يرد ويأخذ الثمن. البائع يقول الثمن كان 50، الآن ليس لك إلا 50. المشتري ماذا يقول؟ يقول بأنها 100 مثلا. قول من؟ يقول لكم نشوف أن العين قائمة أو تالفة. إذا كانت العين قائمة القول قول البائع، نعم، وأما إذا كانت العين تالفة فالقول قول المشتري لأصالة عدم الزيادة. زين، هناك قالوا بأن المراد من العيب الذي يوجب الرد استنادا إلى المرسلة هو شنو؟ قيام العين وعدم قيامه. هناك أهم الميزان قيام العين إذا كانت العين قائمة مفرقة، وهناك عندما يبحثون بعض الفقهاء قيام العين أيضا وصلوا إلى هذه النتيجة من حيث الظهور الأول بأنه لا يشمل إلا وصف الصحة، وأما وصف الكمال لا ينافي قيام العين. واضح المسألة هناك لماذا تطرق لها. إلا أن الظاهر، هذا الظهور البدوي نقبله، إلا أن الظاهر منه بقرينة التمثيل لمقابله بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه ما يقابل تغير الأوصاف والنقص الحاصل، ولو لم يوجب أرشاً كصبغ الثوب وخياطته. أصلاً خياطة الثوب
لا
يوجب الأرش، نعم، من صفة الكمال،
خلاف صفة الصحة.
وشنو المشكلة؟ المشكلة أنا أقول لك المشكلة لأنه هذا عندما خاطه حدث حق للمشتري في هذا الثوب أو عندما صبغه. زين، عندما تريد أن ترده على البائع وتلزمه بالرد، البائع يعني يجب أن يكون شريكا معك، والشركة هي نقص، ولا شك ولا ريب بأن الشركة لا توجب أرش أصلا، ليس من النقص المصطلح. إذا قلنا بأنه يشمل كل نقص سواء راجعا إلى وصف الصحة ووصف الكمال، يمكن أن يتصور بأنه مطلق التغير حتى وإن كان بالزيادة يوجب الرد، سقوط الرد. يقول بأن هذا التوهم لا مجال له. نعم، قد يتوهم شموله لما يقابل الزيادة لأنه لم تكن العين قائمة، كالسمن، نعم، سمنة دابة، وتعلم الصنعة،
خياطة،
نعم، لكنه يندفع بأن الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليته. وين تنقص المالية؟ فيما إذا كان النقص
وصف الصحة وصف،
نعم، لا بمعنى أن لا يزيد ولا ينقص كما لا يخفى على المتأمل. وصلى الله على سيدنا محمد. هذا مشكلة.